الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم من القرآن. نطوف مع كتاب الله جل وعلا، نستلهم منه الدروس والعبر، ونأخذ منه الأحكام، ونقف على حدود هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله جل وعلا هداية للناس. هذا الكتاب من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله جل وعلا. هذا الكتاب العظيم فيه الهداية التامة لمن اتبع سبيله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولذلك موضوعات القرآن كثيرة جدا، ونحن نحاول قدر المستطاع أن نأخذ منها ما فيه الفائدة وما تمس إليه الحاجة في وقتنا على وجه الخصوص. من ذلك أن النصوص القرآنية جاءت بذكر وسطية هذه الأمة، وبأنها أمة وسط، والوسط المقصود به العدول الخيار، كما قال عز وجل: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة ببركة هذا النبي عليه الصلاة والسلام تشهد لباقي الأمم يوم القيامة، يوم يأتي موسى وقومه فيسأله ربه جل وعلا فيقول: لقد بلغت الرسالة. يقول موسى عليه الصلاة والسلام لربه جل وعلا: لقد أديت الأمانة وبلغت الرسالة. فيقول: من يشهد لك بذلك؟ فيقول: يشهد لي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك عيسى عليه الصلاة والسلام تشهد له أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الرسول الكريم هو الذي يشهد على هذه الأمة. هذه الأمة خير الأمم، ولذلك تأتي سابقة يوم القيامة بإذن الله جل وعلا. ووسطية هذه الأمة وسطية في الزمان ووسطية في المكان. فإذا جئنا إلى الوسطية باعتبار مدلولها الأول وهو التوسط، فنجد بأن مكة المكرمة هي وسط الكرة الأرضية، كما قرر ذلك كثير من أهل العلم من أهل الاختصاص بمسائل الجغرافيا والجيولوجيا. كذلك الأمة وسط في الزمان، فهي جاءت متوسطة بين يوم القيامة وبين يعني ما سبق من الأنبياء والمرسلين. كذلك الوسطية في النواحي العلمية وفي النواحي العملية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة دعوتها قائمة على الوسطية. الوسطية في كل شيء. إذا جئنا من في باب الاعتقاد، نجد أن هذه الأمة وسط بين جميع الأديان السماوية السابقة، أو بين جميع الملل السابقة، فهي وسط بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء. في النظرة إلى الرب جل وعلا نجد هذه الأمة وسطا، فهي تؤمن بأن الله تعالى واحد لا شريك له، وليس له ند ولا مثيل، وليس له والد ولا ولد، جل الله وتقدس وعلا، بخلاف باقي الملل والمذاهب، فهم زعموا لله ولدا وزعموا لله زوجة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذا جئنا للوسطية في جانب الأنبياء، نجد أن هذه الأمة وسط في النظر إلى الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فيحبونهم ويتولونهم ويتقربون إلى الله جل وعلا بمحبتهم، ويرون بأنهم أنبياء الله جل وعلا صدقا ورسله حقا. هؤلاء الأنبياء لا يكتمل إيماننا إلا بالإيمان بهم وبمحبتهم وبتوليهم، بخلاف كثير من الملل والطوائف الذين غلا بعضهم فيهم وبعضهم جفى عنهم. ونحن نعتقد بأنهم بشر مكرمون خصهم الله عز وجل بالرسالة، وميزهم بالنبوة، واصطفاهم بهذه البعثة، ولذلك هم ليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، وإنما بشر مكرمون ميزهم الله واصطفاهم عن سائر الخلق بهذه الرسالة وبهذه النبوة. هذا فيما يتعلق بأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. أما باقي الملل فلا يخفى عليكم كيف أنهم تعاملوا مع الأنبياء ما بين جاف وما بين غال، وهناك من أوصلهم إلى درجة الربوبية والألوهية، وهناك من اتهمهم ورماهم بالعظائم والكبائر، حاشاهم، هؤلاء هم أنبياء الله صفوة الخلق. كذلك فيما يتعلق بقضايا كثيرة، من ذلك مثلا في قضايا الإيمان، فأهل السنة والجماعة هذه الأمة الوسط، هذه الأمة التي نهجت مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وسط في قضايا الإيمان ما بين طوائف الإرجاء وما بين طوائف التكفير والنصب. هؤلاء الذين غلوا، فمنهم من شطح بعيدا ومنهم من شطح يعني جانبا آخر، والمقصود بأنهم يعتقدون بأن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه شعب ومراتب، فإذا ذهبت شعبة بقيت باقي الشعب، لأن من الطوائف من يرون بأن الإيمان جملة واحدة أو شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، ومنهم من يرى بأن الإيمان شيء واحد، إذا وجد بعضه وجد كله ولو كان الإنسان يرتكب شيئا من النواقض. المقصود بأن يعني الوسطية هذه أيضا في هذا الباب العظيم، ولذلك تميز أهل السنة متبعون للقرآن ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه المزايا وبمثل هذه الخصائص. أيضا النظر إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على أن الله تعالى اصطفاهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، كما اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين، اصطفى أيضا أصحابا له يقومون بمؤازرته وبمناصرته وبالوقوف معه وبنقل دينه إلى الخلق أجمعين. هؤلاء هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، نحبهم كلهم ونعتقد بأنهم عدول كلهم، نواليهم ولا نفرق بين أحد منهم، ونعتقد بأنهم يتفاضلون، فأفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذي النورين، ثم علي بن أبي طالب، وهكذا، ثم أهل بدر وما وأهل الشجرة، أهل بيعة الرضوان، وهكذا يتفاضلون، كما أن سور القرآن تتفاضل، فأفضلها الفاتحة ومن جهة السور، وأفضلها آية الكرسي من جهة الآيات، كذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتفاضلون، وكما أن الأنبياء يتفاضلون أيضا، فأفضل الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، أو أفضل الأنبياء أولو العزم من الرسل الخمسة، وهم إبراهيم ونوح، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل أولو العزم هو محمد عليه الصلاة والسلام. وكما أن الله تعالى أيضا فاضل بين الأماكن، فمكان أفضل من مكان، فمكة أفضل البقاع عند الله جل وعلا، ثم المدينة، وهكذا. كذلك الأشهر والأيام والأزمان، شهر رمضان أفضل الشهور عند الله، ويوم الجمعة أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. كذلك الوقت يعني ما بين اليوم والليلة، فالثلث الأخير من الليل أفضل من باقي الوقت بالنسبة لليل والنهار. المقصود بأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نظرتنا إليهم نظرة إجلال وإعظام وإكبار، نحبهم ونتقرب إليهم، ونعتقد بأن محبتهم إيمان وبغضهم نفاق، ونقف معهم كما وقف سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم موقف الوسط، لا نجهو ولا نغلو، وإنما نحبهم ونتقرب إلى الله جل وعلا بمحبتهم وأنهم عدول. كذلك فيما يتعلق بقضايا العبادات، هذه الأمة وسط في قضايا العبادات، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بهذه العبادات وبين لنا كيف نعبد الله جل وعلا، وكان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، ولذلك نحن أمة وسط في مثل هذه القضايا. حتى في نحن لما تكلمنا على قضايا الاعتقاد انتقلنا إلى قضايا العبادات، ففي قضايا العبادات نحن أمة وسط، أمة وسط عدول خيار، كما يعني أراد الله جل وعلا لنا أن نكون هكذا. ولذلك نجد مثلا في قضايا العبادات في مسائل الطهارة، مسائل الطهارة الماء هذا يغسل النجاسات ويزيلها، وأيضا مسائل الأحداث الإنسان يرفع الحدث بالماء فإن لم يجد فبالتراب، بينما نجد في الأمم السابقة بالنسبة لقضايا النجاسات إذا وقعت النجاسة على الثوب فلا ينظفها ولا يطهرها شيء، بل كانوا يقصونها يقصون الثوب بالمقص المكان الذي وقعت عليه النجاسة. هناك أمم تصلي بالنجاسات ولا تبالي، أما هذه الأمة فمأمورة بأن تزيل النجاسة بأي نوع من أنواع المزيلات، وأهمها الماء، ثم إذا ذهبت النجاسة ذهبت عين النجاسة يصلي الإنسان ما شاء. هذا الدليل على وسطية هذه الأمة. الأمم السابقة تعاملها مع المرأة الحائض قائم إما على الجفاء وإما على يعني قائمة على طرفي نقيض، فمن الملل من إذا حاضت المرأة اعتزلوها ولا يأكلون لها طعاما ويرمونها في حش في مكان متسخ فتبقى هناك ويرون بأنها قد تنجست. وملة من الملل يعاشرون المرأة الحائض في كل شيء حتى في الجماع، يأتي المرأة الحائض يأتي الرجل زوجته الحائض وهي في عادتها الشهرية. أما هذه الأمة فوسط، المرأة في ساعة الحيض لا تؤتى، يقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولكن يؤكل معها ويؤكل طعامها وينام الرجل معها في فراش واحد وبدنها طاهر وعرقها طاهر وكل شيء من أجزائها طاهر ما عدا قضية الجماع، فالرجل منع أن يقرب زوجته، وذلك للمفسد التي يترتب عليها هذا الوقاع، وذلك لأن الحيض أذى كما قال عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هذه وسطية عظيمة، وسطية أيضا في قضية التعامل الاجتماعي الأسري قائمة على الوسطية، قائمة فيها تربية للفرد المسلم على أن يكون إنسانا متوسطا معتدلا تقوم حياته على القسطاس المستقيم وأن لا يغلو ولا يجفو، هذه الوسطية حتى في مثل هذه القضايا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض زوج زوجته، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، بمعنى أنه إذا حصلت مشكلة بين الزوجين فينبغي للزوج ألا يركز يغلو ويتشدد في هذا الجانب فلا يرى إلا الجانب الأسود، بل عليه أن ينتقل إلى الفضاء الرحب إلى الأيام الجميلة إلى خدمة الزوجة. كذلك الزوجة ينبغي لها أن تتعامل مع الزوج على وفق هذا المبدأ في عملية تدل على أن هذه الشريعة تربي على الوسطية، تربي على الاعتدال. هذه الوسطية أيضا والاعتدال حتى في التعامل مع الآخرين، ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما، وأحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما. المقصود بأن التعامل حتى مع الأصدقاء حتى مع الآخرين ينبغي أن يكون في عملية توازنية قائمة على الوسطية، فأحيانا بعض الناس يحب إنسانا حبا شديدا حتى يفضي إليه بأسراره ويعطيه جميع أموره، ثم بعد ذلك تنقلب الأحوال فيصبح هذا الحبيب عدوا، ثم يعني يحصل منه الخطر والضرر. كذلك أحيانا يكون بينك وبين شخص نوع عداوة معين، عداوة بينك وبينه مشكلة معينة، أحيانا تدفع بعض الناس يدفعه الحمق والجهل إلى أن يعني يغلو في العداوة حتى يركب عليه كل شيء وربما سعى في إضراره، وهذا غلط، فلعل هذا العدو يصبح في يوم من الأيام حبيبا لك، والتاريخ والواقع يصدق هذا، نحن أبناء الواقع ونرى أحيانا اثنين بينهما من العداوة الشيء الذي يخشى عليهم، وإذا بهما بعد فترة من الزمن ينقلبان إلى صديقين. لكن الإنسان عليه أن يضبط مشاعره ويضبط عواطفه وأن يضبط عقله في التعامل مع الشخص الذي بينه وبينه عداوة، وأن يكون المشكلة التي بينهما يضيق يجعل في نطاق ضيق وأن لا يوسع، لأن من الناس والعياذ بالله من إذا مثلا حصل بينه وبين آخر نوع عداوة، تجده والعياذ بالله يعني بدل أن يضيق لا يتوسع، فيسب أباه ويسب أمه ويسب قبيلته، أو مثلا يرميه بالعظائم، وهذا مما لا يجوز شرعا ولا عقلا. إذا هذه وسطية. الوسطية أيضا في التعامل مع المسلمين، لا يجوز للإنسان أيضا أن يحكم على المسلمين بكفر أو بفسق أو بشيء من هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يحب المسلم إخوانه المسلمين وأن لا يخرجهم من الملة، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، نعوذ بالله، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. فلا يجوز للإنسان أن يسلك مسالك التكفير والتفسيق والتضليل والتبديع للناس، لا، وأن يترك هذه القضايا للقضاة، قضاة والمفتون أهل الفتوى هم أهل الاختصاص، لكن على الإنسان يتعامل مع إخوانه بمعاملة قائمة على المحبة والاحترام، وأن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يدفعه إلى الخروج عن الطريق المستقيم وعن المنهج الصحيح. ولذلك أحيانا بعض الناس تغلب عاطفته عقله فيهلك والعياذ بالله. قصة ذلك الرجل الذي جاء في سنن أبي داود، حتى إن أبا داود بوب عليها بابا سمى النهي عن البغي، المقصود بأن كان رجل مصاحبا لآخر، وكان هذا الرجل يعني مطيع عابد لله جل وعلا، بينما الآخر كان صاحب معاصي وذنوب، وكان ينصحه باستمرار، ويوم من الأيام مر عليه فإذا به مقيم على المعصية لا يبرح، فانزعج لذلك ونبض عرق العاطفة في صدره، فقال: إلى متى؟ يقول له: إلى متى وأنا أنصحك وأعظك وأذكرك، يعني بمعنى هذا الكلام الذي دفعه إلى أن يقول: والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. هذا الرجل دفعته الغيرة إلى أن يزاحم الله جل وعلا في حكمه، فقال: والله لا يغفر الله لك، وكأن مفاتيح الجنة بيده. فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. فأحبط عمل هذا العابد هذا الصالح بسبب كلمة قال حينما زاحم الله في حكمه جل وعلا، فأصدر حكما جائرا على أخيه الذي يرتكب شيئا من المعاصي. المعاصي قبيحة لا شك، والصالحون ينزعجون، ولذلك دائما يحاولون أن ينتشلوا إخوانهم من مستنقعات المعاصي والمنكرات، لكن على أن يضبطوا أمورهم، فلا تدفعهم الغيرة والعاطفة إلى أن يحكموا عليهم، هذا غلو وتطرف. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الغلو، بل ربنا جل وعلا نهانا قبل ذلك، قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، نهى أهل الكتاب عن الغلو. والخطاب لجميع عباد الرحمن أن يبتعدوا عن الغلو في الدين، بل حتى في قضايا العبادات. في قصة حجة النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من مزدلفة قال لابن عباس: انزل فالقط لي حصن. فنزل ابن عباس فالتقط له حصن كبيرا، فقال: لا، دون هذا. فذهب فالتقط له حصن صغيرا جدا، فقال: لا، فوق هذا. حتى جاء بحصاة قدر البندقة أو الحمص الكبيرة، ثم قال: بمثل هذا فرم وإياكم والغلو، فإذا كان الغلو في مثل هذا محرم، فكيف الغلو في الحكم على الآخرين؟ فكيف الغلو في التعامل مع العبادات أو مع الأشخاص؟ هذا مما نهى الله جل وعلا عنه، ومما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حينما نتأمل في أسباب الغلو، في أسباب التطرف، في أسباب الابتعاد عن الوسطية، نجدها كامنة في جملة من الأمور، من ذلك قضية فقدان العلم. فأغلب هؤلاء الذين أصيبوا بالغلو وبالتطرف إنما سبب ذلك الجهل والبعد عن علم الكتاب والسنة. والمطلوب من المسلمين جميعا أن يتفقهوا في دينهم، وأن يتعلموا أحكام شرعهم، وأن يتبصروا فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا قد يرى الإنسان موقفا أو تصرفا معينا ما يعتقد هو بسبب الغيرة التي يحملها أن هذا مخرج من الإسلام، وهذه كارثة من الكوارث، هذه من الصواعق التي تجر الهلاك على الناس. ولذلك لا يمكن أن ينجو الإنسان إلا بتعلم أحكام الشرع، لا سيما العقيدة الصافية السليمة التي ابتعد عنها، وللأسف الشديد أغلب الناس الآن انشغل الناس الآن بالجرائد والمجلات والروايات والقصص، وتركوا كتب الإيمان كتب العقيدة التي بها نجاتهم يوم القيامة. الإنسان لا ينجو بمجلة أو برواية أو بقصة، لا ينجو إلا بهذه العقيدة الصافية، لا سيما عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام ونقلها أصحابه رضي الله عنهم الأمة، ينظرون فيها ويعرفون كيف يتعاملون مع الأحداث والفتن والأمور. ولذلك ينبغي العودة إلى كتب العقيدة. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية العجلة والطيش. أحيانا من الناس من عنده سلوك معين وقائم على العجلة، يعني تجده دائما يحكم كذا ولا يتأنى، استعجل في إطلاق الأحكام على الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الحلم ودعا إلى الأناة، وقال لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، والعجلة من الشيطان، قال النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس كأنه يعني كأنك قدحت زناده للتو في أي قضية تصدر. لا، عليك بالتروي والتأني، وما لا يدرك اليوم يدرك غدا، وأحل إلى العلماء وشاور العلماء، لا ينبغي لك أن تتعجل. ولذلك ندم كثير من الذين أطلقوا أحكاما بسبب السرعة والعجلة على الآخرين، حتى أصبحوا والعياذ بالله يعني قد يعني ارتكبوا آثام كثيرة، إن لم يكن هناك تصرف عملي على الواقع قائم على العنف مثلا أو التطرف وعلى الإفساد في الأرض، نسأل الله العافية والسلام. إذن هذا سبب من الأسباب، العجلة. الأمر الآخر أخذ العلم عن الأصاغر وترك أكابر أهل العلم. ولذلك بعض الناس الآن مشايخهم أصاغر في السن وأصاغر في العلم، يعني لا يعني يمتلكون أدوات الاجتهاد ولا عندهم شيء من أمور يعني التربية مع العلماء. ولذلك ينبغي، ولذلك السلف كانوا يقولون: لا تأخذ العلم عن الأصاغر، وكانوا يأمرون بأخذ العلم عن الأكابر، وهذا منهج عظيم، وهي مزلة قدم وقع فيها كثير من الناس. هذه بعض الأشياء التي قد تدفع إلى التطرف والغلو، وزيادة على القراءة في كتب المخالفين أحيانا التي تربي على العنف، تربي على التطرف، تربي على الغلو. هذا ينبغي التنبؤ له. لذلك كتاب ربنا جل وعلا مليء بذكر الآيات التي فيها الدعوة إلى الوسطية، وأن هذه أمة وسط، والدعوة إلى العلم، والدعوة إلى عدم العجلة. هذا كله موجود في كتاب ربنا جل وعلا، من تأمله وفق له بعدما ينظر أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأل عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والهدى. إن ربي سميع المجيب، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.